هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على رسول الأنام محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة وأهلا بكم إلى نهج الحياة، حيث نواصل التأمل في آيات أخرى من سورة الأحزاب المباركة، وهي 43 حتى 48. دعونا في البداية ننصت إلى تلاوة الآيتين 43 44 من السورة المباركة.
هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما.
حثت الآيات السابقة المؤمنين على ذكر الله تعالى في جميع الأحوال والشؤون، ليصل الدور في هذه الآية للحديث عن فائدة ذكر الله، وهي أن من يذكر الله تعالى فالله تعالى يذكره أيضا، أو كما يقول القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاذكروني أذكركم، صدق الله العلي العظيم. هذه الآية بمثابة نتيجة التسبيح وذكر الله في الواقع، فهي تعد المؤمنين بإخراجهم من ظلمات الشرك والكفر والجهل إلى نور الإيمان والعلم والتقوى، وبسبب هذه الرحمة كتب على نفسه هداية البشر وإرشادهم، وأمر ملائكته أن تعينهم في ذلك. نستلهم من الآيتين دروساً منها: أولاً، إن العقل والعلم البشري لا يكفيان من أجل خلاص الإنسان من ظلمات الجهل، فهو بحاجة إلى المدد الإلهي وذكره وتسبيحه ليتلقى الهداية والرحمة الإلهية. ثانياً، إن الإيمان الحقيقي هو مفتاح تلقي الرحمة الإلهية التي تنزل بالهداية للإنسان إلى ما فيه خيره وصلاحه. ثالثاً، إن أهل الجنة يتبادلون التحية فيما بينهم بالسلام، وعليه فقد أكد التعاليم الإسلام استخدام هذه الكلمة فيما بين المؤمنين عندما يلتقي بعضهم بعضا. والآن ننصت إلى تلاوة الآيتين 45 46 من سورة الأحزاب المباركة.
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا.
خمس صفات للنبي صلى الله عليه وآله وسلم تستعرضها الآيتان المباركتان، وهي كالتالي: تقول الآية: إنا أرسلناك شاهدا، صدق الله العلي العظيم، فهو من جانب شاهد على أعمال أمته، ومن جانب آخر شاهد على الأنبياء الماضين الذين كانوا شهوداً على أممهم، وقد جاء هذا المفهوم في آيات أخرى. ثم تقول الآية: ومبشراً ونذيراً، فهو مبشر للمحسنين بثواب الله اللامتناهي، ونذير للكافرين والمنافقين من عذاب الله الأليم. وأشارت الآية التالية إلى الصفة الرابعة والخامسة فقالت: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فكما أن بزوغ الشمس دليل على وجود الشمس، فكذلك وجوده صلى الله عليه وآله وسلم دليل على كونه حقا ودليل على أحقيته. ترشدنا الآيتان إلى مفاهيم نذكر منها ما يلي: أولاً، لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم داعياً إلى الله تعالى بلسانه فحسب، بل إنه خير مثال يجسد ما يقوله ويدعو الناس إليه. ثانياً، إن النبي الأكرم شاهد على أعمال أمته، إذن على الفرد أن يراقب سلوكه وتصرفاته، لأن الأعمال تعرض على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثالثاً، إن التربية الناجحة تعتمد على اقتران التبشير والإنذار معاً، ولو فقد أحدهما في العملية التربوية لأدى إلى ظهور حالة التكبر أو اليأس عند الأفراد. والآن نستمع إلى تلاوة الآيتين 47 و48 من سورة الأحزاب المباركة.
وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا.
أشارت الآيات السابقة إلى التبشير والإنذار كأسلوبين تربويين مهمين أمر الله نبيه بالاعتماد عليهما في الدعوة إلى الله تعالى. فالبشارة لمن آمن وعمل صالحا، فهو من يتلقى بشارة الرحمة الإلهية والأجر العظيم، وأما الإنذار الإلهي فهو موجه للمنافقين والكفار، وليسوا وحدهم يعيشون الإنذار الإلهي، بل حتى أولئك الذين يسعون وراء إرضائهم وخدمتهم. ثم تقول الآية مخاطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولا تطع الكافرين والمنافقين. صدق الله العلي العظيم، فلا شك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يطع الكافرين والمنافقين مطلقا، إلا أن هذا الموضوع من الأهمية بمكان، ولذلك أكدت الآية هذا الموضوع بالخصوص من باب التأكيد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتحذير الآخرين، فهي تحذرهم من الأخطار والعقبات المهمة التي تعترض طريق القادة المخلصين، والتي تجرهم إلى المساومة والتسليم أثناء المسيرة، وتتهيأ أرضية هذا التسليم عن طريق التهديد تارة، وعن طريق منح التنازلات تارة أخرى، حتى إن الإنسان قد يشتبه أحياناً فيظن أن الخضوع والامتثال لمثل هذه المساومة والاستسلام هو طريق الوصول إلى الهدف، في حين أن نتيجة هذا الاستسلام هي إجهاض كل الجهود والمساعي وإحباط كل جهاد وكفاح. ولذلك فإن الآية المباركة تقول: ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، صدق الله العلي العظيم. وإلى بعض الدروس التي تحفل بها الآية: أولاً، إن من واجبات قادة الأمم هو بث روح الأمل والرحمة فيما بين المؤمنين والأخيار، والتحذير والإنذار فيما بين أعداء الدين والإنسانية. ثانياً، لا يستطيع الإنسان أن يقاوم أمام أطماع الكفار والمنافقين إلا إذا كان يعتمد على المدد الإلهي. ثالثاً، يعيش المنافقون في أوساط المسلمين، لكنهم في واقع الأمر يسيرون في خط الكفار، وعليه ينبغي تمييز هؤلاء وتحديدهم ومراقبة جميع تحركاتهم. أيها الأكارم، وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من حلقات برنامج نهج الحياة، استمعتم له من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى الملتقى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.